أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية المغلظة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في أحكام الغصب ومسألة 219. قال سماحة السيد: الغصب هو استيلاء الإنسان عدوانا على مال الغير أو حقه. الإنسان إذا استولى عدوانا وظلما على مال لغيره أو على حق لغيره هذا يسمى غصب. والغصب من الكبائر المحرمة، وقد ورد التشديد بشأنه كثيرا. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين شدة العذاب وشدة العقاب للغاصب. فالشبر من الأرض عليه هكذا عقاب، فكيف بالإنسان إذا اغتصب أموالا، إذا اغتصب حقوق الآخرين؟ نستجير بالله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. فالمغصوب إما أن يكون عين، يغصب عين، يغصب دار، يغصب الأرض، يغصب أي عين خارجية مع المنفعة من مالك واحد أو من مالكين، وإما تكون عين بلا منفعة، أو يغصب منفعة مجردة أو حق مالي متعلق بالعين. فالأول كغصب الدار من مالكها، يغصب الدار فهذا غصب عين مع المنفعة، وغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير المؤجر هذا غصب، وغصب لمنفعة فهو غاصب للعين من المؤجر وللمنفعة من المستأجر. الثاني كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها مدة الإجارة، هذه غصب، والغاصب بلا منفعة. وأما غصب المنفعة المجردة كما إذا غصب العين المؤجرة وانتزعها من يد المستأجر واستولى على منافعها مدة الإجارة. أما غصب الحق المالي المتعلق بالعين كما إذا استولى على الأرض، وهذه الأرض مثلا كانت مرهونة، فهذه الأرض فيها حق الرهانة، حق مالي متعلق بهذه العين وهو قد غصبه. وللغاصب حكمان تكليفيان، وهما الحرمة ووجوب الرد إلى المغصوب منه أو وليه. هذان حكمان تكليفيان، حرمة هذا الشيء المغصوب ووجوب رده إلى من غصبه منه. وأيضا هناك حكم وضعي وهو الضمان، بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب، هذا الشيء الذي غصبه يكون على عهدته، وكون تلفه وخسارته يكون عليه. فإذا تلف هذا الشيء المغصوب أو عاب يجب على الغاصب دفع بدله مثلا، ويقال لهذا الضمان ضمان اليد، يسمى ضمان اليد، لأن هذا الشيء كان تحت عهدة الغاصب وتلف ولم يحافظ عليه. مسألة 220: قال الاستيلاء على الأوقاف العامة وما فيه الناس شرع سواء كالمساجد والشوارع والقناطير ونحو ذلك، ومنع الناس من الانتفاع بها مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصة، أنك تستولي على هذا الوقف العام أو تستولي على هذا الشيء، هذه العين التي فيها الناس شرع سواء، والناس كلهم لهم الحق في هذا الشيء، هذا حاله حال غصب الأملاك الخاصة، يكون غصب ومحرم. ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجوز لغيره إزاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به. الإنسان الشخص إذا جاء ووجد أن مثلا في المسجد إنسان قبل مثلا وضع تربته، وضع مسبحته، وضع كتاب القرآن الخاص به، وضعه في هذا المكان، فلا يمكن أن يستولي على هذا المكان ويزيح أغراض هذا الشخص ويصلي فيه مثلا. الذي يسبق إلى هذا المكان سواء كان للصلاة أو لأغراض أخرى مثلا الدعاء، قراءة القرآن، التدريس، لا يجوز لشخص آخر أن يأتي ويزيح أغراضه ويأخذ مكانه ويمنعه من أن ينتفع بهذا المكان. هسه مرة يتوافق السابق مع المسبوق في الغرض، كلاهما مثلا جاء لأجل الصلاة، أو تخالف مرة الذي حجز المكان السابق كان يريد الصلاة والمسبوق الذي جاء لاحقا يريد قراءة القرآن مثلا، سواء كانا لنفس الغرض أم تخالفا في الغرض، لا يوجد هناك مشكلة، يجب أو لا يجوز لهذا الشخص أن يزيح أغراض غيره ويأخذ ويستولي على هذا المكان. نعم يحتمل عند المزاحمة تقديم الصلاة، عند المزاحمة نقدم الصلاة على غيرها في سائر المساجد، فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك. الآن هذا المسبوق جاء وضع أغراضه، يريد مثلا أن يدعو، يريد أن يقرأ القرآن، أما هذا الشخص الذي جاء لاحقا وأزاح هذه الأغراض يريد أن يصلي، فهنا لا يترك الاحتياط بأن الأول يخلي المكان للثاني صاحب الصلاة. مسألة 221: قال يتقوم الغاصب كما تقدم باستيلاء الغاصب على المغصوب وصيرورته تحت يده عرفا. إذا استولى الغاصب على هذا الشيء المغصوب وصار تحت يده وتحت تصرفه عرفا هذا يسمى غصبا، وهذا الاستيلاء والصيرورة تحت اليد عرفا يختلف باختلاف المغصوبات. فمرة يتحقق مثلا في المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده، عندما يأخذ النقود، عندما يأخذ الطعام، عندما يأخذ المتاع، يتحقق هذا الغصب بمجرد أن أخذها بيده أو نقلها إلى ما تحت يده مثلا من بيت ونحوه، ولو بأن يأمر الغير بذلك، مثلا أخذ هذا المتاع، أخذ هذا المال ونقله إلى بيته، مرة هو يأخذه وينقله بيده، ومرة يأمر الغير بأن يأخذه وينقله، فهنا يتحقق الغصب. ويتحقق الغصب مثلا في مثل السيارة بركوبها وقيادتها، مثلا السيارة عندما يركبها ويقودها ويأخذها بدون إذن المالك عدوانا، هذا يسمى غصبا. أما في مثل الدار مثلا فيتحقق ويتقوم الغاصب باستيلائه عليها والسكن فيها مع عدم حضور المالك، أو لا مع حضوره ولكنه يكون ضعيفا لا يقدر على مدافعته وإخراجه. زيد جاء وسكن هذه الدار، دار عمرو، مرة عمرو ما موجود وجاء وسكن فيها، ومرة أخرى لا عمرو موجود ولكن عمرو ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لا يستطيع أن يدافع عن حقه وأن يخرج هذا الشخص، فهذا يسمى غصبا. مسألة 222، قال: يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب ورده إلى المغصوب منه وإن كان في رده مؤونة. الآن ماذا يجب على الغاصب؟ قلنا في بداية الكلام أن الغاصب عليه حكمان للغصب حكمان تكليفيان، فعلى الغاصب وجوب رد المغصوب إلى من غصبه منه أو إلى وليه، فهنا يجب على الغاصب أن يرفع يده عن هذا الشيء المغصوب وأن يرده إلى من غصبه منه حتى وإن كان في غصبه مؤونة. يقول: أنا لا أستطيع، هذا مكان مثلا بعيد لا أستطيع الوصول إليه بسهولة ولكنه يصل إليه، هناك مؤونة، هناك تكلفة في الوصول إليه. نقول: مع ذلك أنت يجب عليك أن ترد هذا الشيء المغصوب إلى صاحبه، بل وإن استلزم الضرر عليه. نقول له: لا، مو فقط هناك عليك تكلفة وهناك عليك مؤونة، حتى وإن استلزم ذلك الضرر عليك مثلا يجب أن ترده، يجب أن ترده وإن تضررت من رده إلى صاحبه. وإذا كان المغصوب من الأموال عينا أو منفعة، كما قلنا مرة يكون عين مع منفعة، ومرة يكون منفعة، ومرة يكون حق، فيجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه. فإذا كان قد تلف هذا المغصوب من الأموال عينا كان أو منفعة، يجب عليه حين التلف أن يرد عوضه إليه. قلنا سابقا أن المغصوب، أن الغاصب هناك حكم وضعي يترتب عليه وهو الضمان، بمعنى أنه لو تلف هذا الشيء فعليه خسارته وعليه تعويضه. مسألة 223، قال: نماء المغصوب من الأعيان الخارجية كولد الحيوان ولبنه وبيضه ملك لمالكه. فلو غصب مثلا حيوانا وهذا الحيوان ولد، أو هذا الحيوان كان مثلا فيه لبن، أو مثلا هذا الحيوان تخلف منه بيض مثلا، فجميع هذه الأمور، جميع هذه النماءات هي من حق المالك، من حق المالك، فيجب على الغاصب أن يردها إليه ما دام باقيا. وأما إذا لم يكن باقيا فيرد عوضه على تقدير تلفه. إذا تلف مثلا هذا النماء، تلف البيض استخدمه مثلا أو هذا اللبن، فيجب عليه أن يرد العوض للمغصوب منه. وأما منافعه الأخرى كالسكنى في الدار مثلا وركوب السيارة، فيجب على الغاصب أن يعوض المالك عنها، سواء استوفاها أم تلفت تحت يده، كما لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد. الآن المنافع مثلا هذه الدار، سكنى هذه الدار أو ركوب هذه السيارة مثلا، يجب على الغاصب أن يعوض مالكها عنها. مرة يكون قد استوفى هذه المنافع، كيف يعني؟ غصب هذه الدار، سكن فيها، هو سكن فيها، هو استوفى المنفعة، هذه السيارة هو الذي ركب فيها. ومرة لا، لم يستوف المنافع، غصب الدار ولكنه لم يسكنها، غصب السيارة ولكنه لم يركبها، ومع ذلك تلفت تحت يده. كما أنه مثلا بقيت الدار معطلة بدون سكن، بقيت السيارة لم يقودها وتلفت، وهنا إذا تلفت يجب عليه أن يعوض المالك في كلا الحالتين، مرة هو استوفى المنفعة أو مرة لا لم يستوفها ولكن تلفت تحت يده، ففي كلا الحالتين يجب عليه أن يعوض المالك عن هذه المنافع. إلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس. مسألة 224 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.